وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. نستمر إن شاء الله تعالى بمناقشة الوجوب التي استدللنا بها على ما أجمعوا عليه من أن أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود الأولاد، وكان الوجه الثاني هو التمسك بقاعدة الأقرب يمنع الأبعد، وناقشناها بعدة مناقشات، وصلنا إلى المناقشة الثالثة. قلنا فيها أنه توجد روايات تدل على أن عنوانا من الورثة أقرب من عنوان آخر، ومع ذلك ورثهم الشارع جميعا، فكيف تقولون الأقرب يمنع الأبعد؟ من تلك الروايات اللي قرأناها صحيحة عبد الرحمن الحجاج، قال أبو عبد الله عليه السلام: بنت الابن أقرب من ابن البنت، أقرب بالنص. ومع ذلك نعلم ونجزم بأنه كلاهما ذول العنوان يرثون، بنت الابن وابن البنت كلاهما يرثان، مع التصريح بأنه أقرب. حملوها على محامل، هذا لا يضر ما نحن فيه، غايتها أنكم تفسرون وجه الأقربية. من تلك الروايات أيضا صحيحة محمد بن أبي ناصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن، إحنا أخو حسب القواعد كلاهما ذولا يرثان، وكل منهم يأخذ حصة من يتقرب بها أو بأي طريقة أخرى. قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب. قال: قلت: فأيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن. وفي رواية أخرى عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك. أولى يعني لو أراد يطبق على صغرى يطبق عليها الكبرى، وأولو الأرحام بعضهم، فمعنى هذا يرث دون هذا، لكننا لا نورث نحن الأخ للأم كما نورث الأخ للأب. وفي نفس الرواية أيضا: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه. وهم كلاهما يرثان، نحن عندنا أيضا قلنا هنا نفس المحمل، يرجع للوسائل يجد أنه قال: أولوية المتقرب بالأب وحده، وهكذا قال الرواية: ابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك اللي هو أخي أبيك لأمه. فقال صاحب الوسائل: أولوية المتقرب بالأب وحده، يعني العم للأب، على المتقرب بالأم وحدها من الإخوة والأعمام وأولادهم، بمعنى زيادة الميراث، ليس بالأقربية حاجبة للميراث. هذا طبعا مع أنه نحن نعلم إذا العم للأب والأخ للأب يسقطون من الميراث إذا وجد الأخ للأبوين، يعني هم ليسوا أقرب فعلا من الأخ للأم، لأن الأخ للأم يبقى يرث حتى مع وجود الأخ للأبوين، بينما الأخ للأب يسقط مع وجود الأخ للأبوين، فكيف إذن هذا يكون؟ على كل هذه الملاحظة الثالثة، المناقشة الثالثة على الوجه الثاني، ويتمسك بقاعدة اللي هو دليلهم الرئيسي. نقولنا هذا الحكم لا يستدل عليه الفقهاء للتسالم عليه، وإذا وجد من يذكر فهكذا يقول، مجرد الكلمتين: أولاد الأولاد لا يرثون مع الأولاد لأن الأقرب يمنع الأبعد، هاي غاية ما يقولون، فهذا دليله كأنه الرئيس. المناقشة الرابعة للقاعدة ما تقدم من الإشكال على الاستدلال بإطلاق القاعدة لتقديم كل أقرب على كل أبعد، هذا أقصد بالإطلاق. هذا وين مر النقاش؟ لما حررنا قاعدة الأقرب يمنع الأبعد واستدلينا عليها، ثم ناقشناها وأشكلنا عليها بأننا لا نسلم إطلاقها اللي يتمسك به المجمعون، يقولون الأقرب يمنع الأبعد، يعني كل أقرب يمنع كل أبعد، قلنا في حين هي تدل على أن الأقرب في الجملة يمنع الأبعد في الجملة، أما بها الدقة هاي فيها إطلاق حتى الولد المباشر يمنع ولد الولد مع أنه يحل محله حينما لا يكون موجودا، قلنا هذا يحتاج إلى تمامية الإطلاق في القائد، ونحن لم يتم لدينا إطلاق للقائد. هذا نتذكر هذه المناقشة فنستحضرها هنا، باعتبار أن الأقربية، ما هو منشأ هذا الإشكال على الإطلاق؟ باعتبار أن الأقربية قد تكون إضافية نسبية بلحاظ من كانوا يورثون بالولاء والهجرة والنصرة، لا مطلقا. هذا هو الفهمنا من القاعدة، وبقرينة السياق والأدلة التي جاءت هي ضمنها واستدلوا بها، لما القاعدة تقول الأقرب يمنع الأبعد، يعني الأقرباء أولى من الأبعدين، لأن كان في صدر الإسلام وقبل صدر الإسلام بالجاهلية كان التوارث على أساس الولاء، على أساس النصرة، على أساس الإيمان والهجرة. فجاءت هذه الآيات الأقربون أولى بالمعروف أو غيره لتقول أنه لا، بعد من الآن فصاعدا نسخ ذلك الموجب للميراث، أصبح الموجب للميراث القرابة وليس تلك الأمور. فلما القاعدة تقول الأقربون أولى بالمعروف، الأقرب يمنع الأبعد، أي أن الأقرباء في الجملة هم أولى بالميراث من الأبعدين، الكنتم تورثونهم بالولاء بالنصرة بالإيمان بالهجرة بأي سبب آخر. فلذلك قلنا هي في الجملة تدل على أن الأقرباء أولى من غيرهم، أما هل هي مطلقة هذه القاعدة مطلقة بحيث تؤدي إلى أن كل أقرب يمنع كل أبعد؟ هذا يحتاج إلى نص، فكيف نتمسك بها لتقديم الولد على ولد الولد؟ ما بها القاعدة هذه الدقة وهذا الإطلاق حتى نطبقها؟ هذه المناقشة الرابعة إذن للتمسك بهذه القاعدة. شوف، لذلك سميناها أن القاعدة نسبية إضافية، يعني بالإضافة إلى الموجبات التي كانت للميراث، قال الشارع المقدس له الأقربون أولى بالمعروف، أولو الأرحام بعضهم أولى بعض، بهذا اللحاظ فهي لحاظية هاي الأقربية النسبية وليست مطلقا كما يستدل بها، أي أنها، هذا شرح أكثر لهالفكرة، أي أنها تلحظ الاستحقاق بأصل القرابة مقابل غيرها من الموجبات، هاي اللحاظية التي نسخت وليست بصدد حجب بعض القرابات ببعض كما في المقام. فيمكن أن تتفاوت القرابات في الاستحقاقات من دون أن يمنع بعضهم بعضا، خصوصا عندما تقترب الدرجة كما نحن فيه. لذلك رأينا ما عندما نعي الشارع المقدس يعطي الأبوين ويا الأولاد المباشرين يجعلهم في رتبة واحدة، يعني ذولا متساوين بالقربة، لكن لما ما موجودين الأولاد المباشرين يعطي لأولاد الأولاد وإن نزلوا، زين ذولا بعدت قرابتهم كيف يشاركون الأبوين بالميراث؟ إيه هذا مش ورق الشارع المقدس، هو هذا كلام ما نقدر نتمسك بإطلاق القاعدة ونقول أنه لاحظ هذا إذا بعد فالقريب يمنع البعيد، ليست فيها إطلاق، نشكك في الإطلاق. لذلك قلنا صح تتفاوت القرابات بس يمكن أن تجتمع، يمكن يعطي لعنوان أزيد من عنوان، ليش نفترض منع وحجب كلي؟ ممكن إذا تفاوتت القرابات تتفاوت النسب بالميراث. هاي إذن المناقشة الرابعة لهذه القاعدة اللي هي كانت الوجه الثاني من العدل. الوجه الثالث الذي يمكن أن نستدل به على ما أجمعوا عليه، وهو الذي كان سيذقو يستعمله ربما كثيرا ويسميه الدليل الخامس، هذا الذي نريد أن نستفيد من فكرة الدليل الخامس هنا، فالوجه الثالث هو أن يقال إن ظاهرة موت الأبناء في حياة أبيهم كانت كثيرة في زمن المعصومين. هاي مقدمة كنا نتفق عليها. ليش؟ للابتلاء بالحروب والحوادث المتنوعة، وكان نصيب أتباع أهل البيت عليهم السلام منها الكثير لتعرضهم لاضطهاد الأنظمة الحاكمة. هاي المقدمة الأولى متفقين عليها، أن الحالة كثيرة الحصول في ذلك الزمان، شباب كثيرا ما يقتلون بحروب، باعتقالات، باضطهاد، بأحداث كثير. زين، وكانت تبدأ من هنا المقدمة الثانية، وكان هؤلاء الأبناء يتركون أولاد وبنات لهم. ما معقولة كلهم عقيمون، هؤلاء يقتلون خلهم أولاد أولاد يعني. زين، ولا شك أن التعامل مع استحقاقهم من الميراث كان يجري وفق القواعد المجمع عليها، لم يكن أولاد الأولاد يرثون، ولم يصل إلينا أي خبر أو رواية عن مخالفة للحكم أو إشارة إلى استحقاقهم شيئا. وهذا دليل على إمضاء الأئمة المعصومين عليهم السلام لهذا الحكم في التوريث. وجيد هاي الصياغة بخدمة المشهورة هنا، خدمة المجموعين المجمعين، رغم نريد أن نخالفهم لكن لا، نحن ننصفهم إن شاء الله. أشد الأعمال على الإنسان إنصاف الناس من نفسك، فالتزموا بها، إنصاف الناس من نفسك. وإيش دليل هذا؟ خذ الصياغة، مكون من مقدمات. مقدمة الأولى أن كثيرا من الشباب كانوا يقتلون بحروب، باعتقالات، بملاحقات، خصوصا من أتباع أهل البيت عليهم السلام. وكان هؤلاء الشباب اللي يقتلون خوعدهم أولاد وبنات يتركون أيتام، وكان آباؤهم موجودين. هل سمعتم في رواية في خبر أن الأئمة سلام الله عليهم قالوا لا أعطوا لأولاد الأولاد؟ ما يصير كذا. لو كانت القاعدة تمشي وهي أن الأولاد المباشرين يرثون وأولاد الأولاد لا يرثون، ولو كان غير ذلك موجودا لبان، لوردت فيه رواية. هل توجد عندكم رواية أن الأئمة ورثوا أولاد الأولاد مع وجود الأولاد؟ لا يوجد. إذن معنى اللي كان يطبق هو هذا الحكم المجمع عليه لا غيره، ولو كان يطبق حكم غيره لوصل إلينا برواية بدليل. إذن الحكم المجمع عليه هو الذي كان ساريا في زمن المعصومين، وكان المعصومون يطبقونه، ولو وجد خلاف ذلك لوصل إلينا. هذا الدليل. ولو كانوا، تكملت كلام، ولو كانوا هؤلاء أولاد الأولاد يستحقون شيئا لورد في كلامهم عليهم السلام شيء من ذلك، خصوصا مع كثرة الابتلاء بالمسألة وأهميتها الاجتماعية ووجود الحزازة من الحكم المذكور. يعني الدواعي البيان موجودة، لا أحد يقول أنه لا يوجد داعي للبيان، لا، الحالة لها أهمية، استحقاقات مالية لأيتام صغار، وكثيرة الابتلاء لما ذكرنا آنفا، مع وجود داعي آخر وهو الحزازة من هذا الحكم كون يعطي للأولاد البالغين المباشرين ويحرم الأيتام أولاد الأولاد. وأكو في النفس شيء، هاي كلها دواعي للبيان، ومع ذلك لم يرد لنا بيان. أليس هذا الدليل على أنه الحكم هو هذا الذي أمضاه المعصومون، هو هذا الحكم؟ وهذا المنهج من الاستدلال كان يستعمله السيد الخوئي قدس سره كثيرا، ويسميه الدليل الخاص. أقول في الجواب، هذا الواجه حسن، صح، نعترف به، إلا أنه يبقى مجرد دعوة لا نستطيع التأكد من تفاصيلها المذكورة صغرويا وكبرويا، ولا نعلم بالضبط ما الذي كان يجري. صح كاحتمال كدعوة ممكن، لكن هل تقول أني أقطع بهذه المقدمات التي ذكرتها بحيث أجعلها دليل؟ أي يمك أنت المدعي لا تدعيها، استدل بها أنه تحتاج. لا نعلم بالضبط ما الذي كان يجري، ما درينا ماذا كانوا يورثون، ماذا كانوا يعطون، ما درينا ما كنت. ونستطيع بعد، خلنا نقدم خطوة في مواجهة هذا الدليل، ونستطيع أن نقلب الوجه ليدل على عكس المطلوب، ونقول أن حكما بهذه الأهمية وبهذه السعة من الابتلاء ومع وجود الدواعي لبيانه لوجود الحزازة المذكورة، ولا تكفي في بيانه العمومات لاحتمال الخصوصية فيه، فالآن نريد نقلب هذا الدليل الطاولة على أصحابها، نقول خلنا نستعمل نفس كلامكم، حكم بهذه الأهمية وبهذه السعة وكثرة الابتلاءات، هل يكفي فيها أن نتمسك بإجرائه بعمومات وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أو أن قاعدة الأقرب يمنع الأبعد؟ هل يكفي؟ لا يكفي بالتأكيد، هيرد له بيان خاص، بيان مفصل خاص يجي على خصوص المورد. لا يكفي. عندكم بيان خاص في هذا يقول أن الأولاد يقدمون على أولاد الأولاد ويحرمون الأولاد 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 ما دام وجود ولد مباشر؟ عندكم بيان خاص؟ يدعون، يا مو يدعون، قلنا لا يستدلون، احنا نيابة عنهم نقول يوجد بيان خاص، لكن خلينا نشوف هذا البيان الخاص هل هو تام بهذه الدرجة التي تفي بهذه الحاجة لولا ليس بمقدار هذه الحاجة. فانقلب هذا الدليل عليكم بأنه حكم بهذه الأهمية وبهذه السعة من الابتلاء ومع وجود هذه الحزازة المذكورة لا يمكن أن أكتفي به تقول لي قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، هذا ما ممكن، يحتاج إلى بيان خاص وبيانها مكثف قوي، لأن حالة خطيرة ومهمة واسعة الانتشار. هل عندكم بيان خاص بهذه القوة بالموضوع؟ لا، تقول نتمسك بالعمومات. إذن عدم وجود بيان الخاص دليل على عدم وجود هذا الحكم، ولو وجد هذا الحكم لجاء به دليل خاص، ولا تكفي فيه العمومات كما هو ديدن الشارع وحتى القوانين الوضعية. إذا قانون من الأهمية لا يكفي أن يقول لك وإحنا في يوم ما قلنا كذا، لا، هذا أمر يحتاج إلى بيان خاص لوجود الخصوصية، لا يكفي فيه إطلاق العمومات. فقلبنا الدليل إذن على أصحابه، ولا تكفي في بيانه العمومات لاحتمال الخصوصية فيه، والخصوصية ذكرناها موجودة، شباب كثيرين يقتلون يتركون أيتاما بعدهم، زين والإشكال وارد بأنه لماذا يحرمون الأيتام من الميراث، هذا كل ما يحتاج إلى بيان خاص. وين البيان الخاص اللي عندكم؟ قدموه لنا.
سكوتهم مولاي، ما سكوتهم هم يعتبر دليل.
هو هذا أقول. هو هذا، هو هذا أقصد، عدم وجود بيان خاص يعني لم يبينوا. لو كان هذا الذي تقوله صحيحا لكان الأئمة قالوا أحسن. هو هذا، هو هذا قول عدم بيان خاص من المعصومين سلام الله عليهم. ولا تكفي في بيانه العمومات لاحتمال الخصوصية فيه، لكن مثل هذا البيان الخاص لم يرد، وما ورد مما سنذكره إن شاء الله تعالى لا يشفي الغليل ولا يداوي العليل، خلنا نسويها قصيدة هاي. وهذا كله يدل على عدم وجود مثل هذا الحوق الذي يجمع عليه. عدم وجود بيان خاص يشفي الغليل، شنو تقول لي أتمسك بأقرب يمنع الأبعد؟ مثل قضية مهمة، أين أن نكتفي بها بعمومات هيحتاج إلى بيان مكثف معصومين، لأن ما القضية نحن خطيرة كما عالج الأئمة سلام الله عليهم قضايا كثيرة. إذن هذا الوجه الثالث على حسنه لكنه أجبناه. الوجه الرابع إذن هذا الذي يمكن أن ندعي فيه وجود البيان الخاص. إذن الوجه الرابع لهذا الحكم المجمع عليه النصوص، ومنها عام كآية أولي الأرحام وغيرها التي ذكرناها في الاستدلال على قاعدة تقديم الأقرب بعد التسليم بصغرى، أن الابن أقرب من ابن الابن، وهذا كله تقدم وقلنا هذا ما يفيدنا هنا بالمسألة عمومات شنو نريد خاص، هذا عام. ومنها خاص بالمسألة في هذا الذي نبحث عنه، وقد جمعنا جملة من الروايات جعلناها يمكن بين أيديكم ومصادرها في أبواب متفرقة من وسائل الشيعة. أولا صحيحة ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات. يحتاج إلى التقريب شوية، يكون فتح خطوة، لأنه هنا إذا لم يكن بنات لا توجد خصوصية البنات، قصد إذا لم يكن أولاد مباشرون أعم من بنات وأولاد، لكي نقربها له. بنات الابنة يرثن، لكن متى؟ إذا لم يكن بنات، ونعمم إذا لم يكن بنات يعني أو ولد يعني عمم من الخصوصية، قصد يقول إذا ماكو أولاد مباشرون أعم من بنات أو أولاد كن مكان البنات. فإذا شرط لتوريث أولاد الأولاد عدم وجود الأولاد. ثانيا صحيحة صفوان عن ابن الحجاج، هذه يبدو على كل ترتيب أن تقدموا بالنفس اللي ألقي قد فأنتوا أمامكم القائم اللي راح تصير رقم 2 صحيحة صفوان، مو 2 الفوقانية 2 الجوانية. صحيحة صفوان عن ابن رقم 2 و3 بالبداية، هاي عن المطلب اللي أول ما بدأنا به، تنتقلون إلى ما هو الترقيم البعد. 2 صحيحة صفوان عن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن. شوف لاحظ، ولا وارث غيرهن يعني لا وارث غير، يعني لا يوجد أولاد صلبيون مباشرون، هن يقمن مقام البنات ويرثن حصة البنات، لكن بشرط ولا وارث غيرهن. وبنات الابن يقمن مقام الابن، لكن متى؟ إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. فالتقريب إذن هنا بأنه المراد بقوله ولا وارث غيرهن أي من الصلب المباشر مطلقا. الثالثة صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات، وفي نسخة الكافي مقام البنت، إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غير، نفس نص ابن الحجاج، لكن هذه مروية عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام، نفس التقريب. إذن الرابعة في ذيل الورقة الأمامنا رواية خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن. يمكن هاي أصرح وأظهر من الروايات السابقة في المطلوب، هذه لعلها أوجهها بالنسبة لهم. إذا لم يكن من صلب الرجل أحد مطلقا ذكورا وإناثا، هاي لعل الرواية هي الأصرح وأظهر في مطلوبهم، قام مقام الابن. قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت. الرواية الخامسة ما في الكافي والتهذيب بسند معتبر عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر. صفوان يقول لابن سماعة: هذا الكتاب خذه، هذا ما سمعته من موسى بن بكر وقرأته عليه، فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة، هذا مما ليس. طبعا هنا يرجع الوسائل، هنا يرجع للوسائل يجد أنه فوت علينا نكتة. الوسائل ذكر السند هكذا: الكافي التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة، هو هكذا. هم يقول صفوان قال لابن سماعة: هذا كتاب سمعته من موسى بن بكر، فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة. فاختصر هذه الكلمات صاحب الوسائل وذكر السند: الكافي والتهذيب بسند على الحسن بن محمد عن صفوان عن فوت علينا نقطة رجالية سنشير إليها إن شاء الله. فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة، هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام، إلى أن قال: ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوين والزوجة، فإذا لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا وإناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب. هذا كله تقدم ومعروف، هذه الأحكام لدينا. الرواية السادسة: ما في الكافي والتهذيب بسند معتبر إلى هشام بن سالم عن يزيد الكنازي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك. فإذا ضممنا إلى هذه اللي هي صغرى كبرى وأولو الأرحام بعضهم وقاعدة أقرب يمنع الأبعد، والإمام الآن يثبت الصغرى: ابنك أولى بك من ابن ابنك، فإذا تم الدليل والتقليد. رواية الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في رجل ترك ابنته وابن ابن وابنة ابن، قال: المال كله لابنته لأنها أقرب. هذا مع تعليلها، فإذا أعطى البنت كل الميراث وحجب ابن الابن وابنة الابن، فهذا تطبيق مباشر لهذه القاعدة. رواية أيضا وفيه في الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: في رجل هلك وترك ابنته وابنة ابنه أو أخته، قال: المال كله لابنته، ولم يعطي لابنة ابنه شيئا. وكذلك لو ترك معها ابن ابنه، المال كله لابنته أو أخته، فالمال كله للبنت، النصف بالميراث والنصف يرد بالرحم باعتباره هو الأقرب. هذه أيضا تطبيق صريح لهذه القاعدة. هذه مجموعة الروايات كما ترون في أبواب متعددة، حاولت استقراء الروايات حتى أجمع ما يمكن أن يكون دليلا خاصا وبيانا خاصا على هذا الحكم. هل هذه الروايات اللي نعتبرها بيانا خاصا، هل هي كافية للاستدلال تامة على المطلوب أم لا؟ إذن نستذكرها ونستحضرها أمامنا إن شاء الله تعالى حتى نشوف تمامية الاستدلال بها. أقول: يرد على الاستدلال بالروايات وجود الخدشة فيها سندا أو دلالة. فالرواية الأولى وهي الأمامنا صحيحة بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج أجنبية عن المطلوب، لأنها مسوقة لبيان استحقاق بنات البنات للميراث، وأنهن لا يحرمن بوفاة أمهن، بل يقمن مقام أمهن عند عدمها. فأجنبية عن الاستدلال لهذا المطلب، وإنما الإمام ده يبين حقيقة. جزء يوجد من ينكر يقول أن البنت المباشرة لها النصف بنص القرآن الكريم، أما إذا بنت ماكو مباشرة توجد بنات بنات نحجبها، ربما هكذا. فالإمام عليه السلام بصدد الرد على مثل هذا القول ويقول لا، بنات البنات يرثن عند عدم وجود البنت المباشرة اللي هي أمهن، يعني أمهن. شوف الرواية، قال أبو عبد الله ماذا قال؟ صحيحة عن أبي، قال بنات الإبنة يرثن إذا لم يكن بنات، اللي هن بنات اللي هن أمهات هذين البنات، كن مكان البنات. يعني النبي مسوق لبيان استحقاق، استحقاق أن بنات البنات يقمن مقام البنات عند عدمهن. هذا ما مختلفين وياكم، أحمد أجنبية عن المطلوب.
يعني بالعكس، مفهوم إذا موجودة فلا
يرد. هاي أمهن المباشر اللي هذا احنا سميناه أمس بالدرس السابق القدر المتيقن، هذا سميناه القدر، هذا اتفقنا معهم على الحجب بها، هاي أمهن. لكن الكلام أنه مطلق المباشر. زين، قلنا إذن فلا تعرض لها هذه الرواية لحرمان أولاد الأولاد عند وجود ولد الصلب مطلقا كما يريدون. لأخو إذا وجدت بنت مباشرة يعني متفقين معكم، سمينا القدر المتيقن أنها تحجب، وإلا لا يوجد، وإلا لا يوجد معنى لاختصاص شرط التوريث بعدم وجود البنات، لأن الأولاد للصلب يمنعون أيضا. فهذا نقدر يعني ليش قرينا على هذا المعنى الذي ذكرنا لما الإمام يقول بنات الإبنة يرثن إذا لم يكن بنات، يعني إذا كان أكو أولاد ذكور يرثن لا أخوهم لا ما يرثن. فإذا ما نقدر نحملها على هذا المعنى. لماذا خص البنات؟ لماذا يقول إذا لم يكن بنات؟ إذا هو يريد المعنى اللي أنتم تريدوه أيها المشهور، كان لازم يقول إذا لم يكن أولاد مطلقة. ليش قال إذا لم يكن بنات؟ فيريد يشير لهذه النقطة، أن البنات المباشرات عند عدمهن بنات البنات يقمن مقامه، وإلا لا معنى لتخصيص الكلام بقول عليه السلام إذا لم يكن بنات. يعني حتى إذا لم يكن بنات، نفترضوا أكو ولد هو يأخذن بنات البنات، لا حسب قولكم، فما كده على خصوصية البنات، إلا أنه يريد هذا المعنى، يريد أن يقول أن بنات البنات يقمن مقام البنات. لاحظوا هنا النكتة اللي تؤيد الفهم الذي نحن ذكرنا، قلنا وإلا لا يوجد معنى لاختصاص شرط التوريث بعدم وجود البنات. قال إذا لم يكن بنات، شيء بس إذا لم يكن بنات يرثن بنات البنات، لو إذا لم يكن ولد أيضا ذكور، لأن الأولاد للصلب يمنعون أيضا. فالرواية الأولى إذن قلنا أجنبية عن المطلوب، وأنها مسوقة لبيان أن بنات البنات يقمن مقام البنات عند عدم البنات، ربما للرد على قول يمنعهن أو يقدم غيرهن، سعنا ما ندري، بس هو هذا لا. هاي الرواية الأولى إذن. والرواية الثانية وهي صحيحة صفوان عن ابن الحجاج ظاهرة في نفس هذا المعنى وتؤيده بقرينة تكرار نفس المعنى في الأولاد. شوف الصحيحة ماذا قال، بنات الإبنة يقمن مقام الإبنة إذا لم يكن للميت بنات، وبنات الإبن يقمن مقام الإبن إذا لم يكن. فكأنه بصدد بيان هذه القضية، أن أولاد مباشرون إذا ماكو أولاد الأولاد يقومون مقامهم. فبصدد بيان هذه القضية، لذلك شوف ركزت، قالت بنات البنت يقومون مقام البنت مع عدم وجود البنت، وإلا هو بس مع عدم وجود البنت لو حتى الولد. فمعنى يريد يقول هذا المعنى، أنه بنت المباشرين بنت أو ولد إذا ما موجودة يقومون مقامهم أولاد. والظاهر أن الرواية الأولى، الرواية الأولى اللي هي صحيحة ابن محبوب، جزء منها رواه ابن محبوب. الرواية الأولى اللي بدأنا بها هي جزء من الرواية الثانية، لكن ابن محبوب نقل نصف منها، وصفوان نقلها كاملة. شوف نفس النص وعن نفس الإمام، وحدة الرواية وحدة المروي عنه سلام الله عليه، لكنه نقل ابن محبوب نصفها وصفوان نقلها كاملة. أما الاستدلال للمشهور، هذا قلناه بتقريب الاستدلال، فيتوقف على حمل ولا وارث غيرهن، أي من أولاد الصلب، وهكذا قربنا الاستدلال، وهو معنى غير ظاهر ولا يوجد ما يدل عليه في السياق. حتى يتم مطلبكم أيها المجمعون أيها المشهور، لازم نفسر ولا وارث غيرهن، أي من الأولاد المباشرين ذكورا وإناثا، وهذا أنى لكم بهذا المنجة. شو تردون تفصلوا على مقاسكم؟ شو الدليل من الرواية على أن ولا وارث غيرهن، أي من الأولاد المباشرين ذكورا وإناثا، حتى يتم استدلالكم به، وهو معنى غير ظاهر ولا يوجد ما يدل عليه في السياق. وسنتعرض إن شاء الله تعالى لإجمال هذه الفقرة والمعاني المحتملة فيها عند مناقشة قول الشيخ الصدوق قدس سره، اللي كنا مختلفون مع المشهور في فرع خلافي. سنجد أن الأصحاب كل واحد افتهم شكل من هذه ولا وارث غيره. فإذا نفهم من ولا وارث غيرهن، أي من جميع الأولاد المباشرين، هذا تفصل على مقاسك، هذا ولا لا دليل من السياق على أن هذا معناه. هاي الرواية الثانية. إذن والرواية الثالثة مثل الثانية كما نعلم، سوى أنه رواها سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول، ولا نفس النص مال رواية البجلي ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس النص، فإذا نفس الكلام يأتي عليه. أما الرواية الرابعة فهي أظهر في مطلوبهم، صح، إلا أنها ضعيفة السند، فإن راويها حمزة بن يقطين كما هو واضح، خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام. اختلفت النسختان قبال، هاي تقرا حمزه وهاي تقرا خزيمه، ما شاء الله. وقيل انه، اذن هي صح مسلم انها ظاهره في المطلوب، لكن مشكلتها في السند، فان خزيمه بن يقطين، انا ما ادري كنا ارجع الوسائل نشوف، يعني هاي هنا عندي حمزه وهنا خزيمه، موضعها بالوسائل موجود امامكم. زين، إلا أنها ضعيفة فإن راويها مجهول ابن يقطين، وقيل أنه أخو علي بن يقطين، هذا خلا يكفي كما نعلم. نعم، روى عنه صفوان كما في هذه الرواية، فمن يبني على وثاقة من يروي عنه صفوان يصحح الرواية. هاي الرواية مو احنا بدأنا بخزيمة أو حمزة ابن يقطين، الراوي القبل من هو صفوان، وصفوان من أهل الإجماع ويوجد كبرى أن من يروي عنهم صفوان وابن أبي عمر والبزنطي ثقة، لم نسلم بهذه الكبرى اللي متابعوا ويانا المباني، لم نسلم، قلنا هؤلاء هاي كانت يعني مختارنا في هذه القضية، قلنا أنه إذا أرسل هؤلاء فما راسيلهم عن ثقات، أما إذا ذكروا الاسم ها هذا لا يدل على وثاقة، يعني هذا قول بالتفصيل. بينما اللي يبني لا مطلقا من يروي عنهم هؤلاء الثلاثة، احنا لم نفهم هذا من الكلمات التي استدلوا بها على. قلنا اذا ارسلوا اي نعم هذا ثقة، اما اذا لم يرسلوا ذكروا الاسم لا، هذا الاسم بعد يتبع القواعد، حققوا في امره وانظروا، وهذا لم تثبت وثاقته. بس على كل اللي يتمسك بهذه الكبرى ان من روى عنهم صفوان ثقات، هاي الرواية جاية صفوان عن ابن يقطي، فهذا يكون توثيق له، لكن علينا ليس. ولا يبعد أنها متحدة مع رواية ابن الحجاج السابقة، لكن ابن يقطين نقلها بالمعنى الذي فهمه منها. أيضا نحتمل ذلك أن هاي الرواية، لاحظ وحدة الراوي وحدة المروي عنه، أيضا عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله وحدة الرواية أيضا، فلا يبعد أنها نفس رواية عبد الرحمن السابقة، لكن ابن يقطين نقلها بهذا المضمون، وحينئذ هذا يوجب الشك، لأن عندنا النص الأصلي الموجود الذي روي عن ابن الحجاج ليس كما رواه ابن يقطين، هذا أيضا مما يشكك في الرواية. يعني صار عندنا الشك إذا مو في سندها حتى في مضمونها، إذا ترجح لدينا واستظهرنا أنها نفس روايات ابن الحجاج السابقة، لكن ابن يقطين تصرف في نقلها، هذا التعبير من ابن يقطين. وأما الرواية الخامسة ففي سندها علي بن سعيد كما نرى، وهو مشترك بين الثقة وغيره، والموجود منه في هذه الطبقة لم يوثق. إذا رجعت لتمييز المشتركات وتشوفون علي بن سعيد وتجدون في عدة طبقات، فعلي بن سعيد في هذه الطبقة التي يروي عنها موسى بن بكر ليس بثقة، وهو يكفي أنه مشترك بين الثقة وغيره، طبعا تتبع خلص المقدمتين، بس هاي بعد شيء إضافي أن علي بن سعيد اللي طبقة اللي يروي عنهم موسى بن بكر ليس ثقات، لكن علي بن سعيد في طبقات أخرى يمكن أن يكون ثقة، لكن قلنا أنك كيف تميز المشترك بالراوي والمروي عنه، فها عنوان علي بن سعيد اللي يروي عنه طبقة موسى بن بكر ليسوا بثقات. إذن هاي الرواية الخامسة. لكن قلنا أيضا هنا توجد نكتة رجالية، قلنا أنه اللي هي إلى حد ما أضاعها علينا، نبينها إن شاء الله. إذن الرواية الخامسة في سندها علي بن سعيد، وهو قلنا مشترك بين الثقة وغيره، وما لم تميز بقراء تفيد الاطمئنان فالاشتراك بين الثقة وغيره يسقط الحجية، وإذا أقدرك لا تميز هذا الاشتراك بحجج مفيد الاطمئنان خلاص اتبع النتيجة. لكن علي بن سعيد، عنوان علي بن سعيد في الطبقة اللي يروي عنها موسى بن بكر، إذن هاي الرواية الخامسة. بعد وفيها موسى بن بكر الواسطي وهو لم يوثق، لكن البعض وثقه لرواية الأجلاء عنه، ومنهم أصحاب الإجماع كصفوان وابن أبي عمير، أيضا اللي يبني على هذه الكبرى هذا توثيق لموسى بن بكر، ونحن لم نبني على هذه الكبرى، فموسى بن بكر لم يوثق. نعم وثقه السيد الخوئي قدس سره بناء على ما في صدر هذه الرواية، ومن حسن الصدف أو التوفيقات أن الذي بنى عليه السيد الخوئي في توثيقه هي نفس هذه الرواية، لو لم تكن هي الرواية بين أيدينا فكان عبر تعلينا هي توثيق السيد الخوئي، بس همزين هي الرواية بين أيدينا لأن هي محل الحاج، يعني لو كنا في غير باب من الفقه لكان ضاعت علينا هذه النكتة ومشت علينا هذا التوثيق، بس لا شغلنا بهذه الرواية فأمامنا هذه الحقيقة. شوف توثيق السيد الخوئي لموسى بن بكر على ماذا بنى. نعم وثقه السيد الخوئي قدس سره، ليش نقول دائما رجعوا المصادر الأصلية وان كان فيها مؤونة زائدة، لكنه تكسبك مزيد من الحقائق التي تذهب عليك إذا نقلت بالواسطة. نعم وثقه سيد الخلق بناء على ما في صدر هذه الرواية. قال قدس سره في ترجمة موسى بن بكر معجم رجال الحديث مجلد 20 صفحة 33 قال الظاهر أنه ثقة. على ماذا بنى؟ وذلك لأن صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا. وإذا صفوان من أصحاب الإجماع يقول هذا كتاب موسى بن بكر مما لا خلاف فيه بين أصحابه، إذن هذا شهادة بصحة الروايات الواردة. بعش تردون أكثر من ذلك، بس لما ترجع للرواية اللي هي أمامنا، هذه الشهادة التي يقول هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، من القائل هذه الكلمة؟ زرارة، وليس صفوان يقول لابن سماعة هذا الكلام. يعني سيد الخوي بنى على أن هذه الكلمة هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، هذا كلام صفوان لما دفع كتاب موسى إلى ابن سماعة. هيك بنى التوثيق، دفع صفوان، مو هكذا تقول الرواية. وقلنا هاي صاحب الوسائل ضيعها علينا، لأن صاحب الوسائل حذف هاي المقدمة رأسا. قال السند ابن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال زرارة، ضاعت علينا. لكن ترجع للكافي تشوفها هيك، دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر، فعن زرارة هذا مما إيش فهم السيد الخوي؟ فهم أن صفوان لما دفع كتاب موسى بن بكر إلى ابن سماعة قال له هذا ليس مما فيه اختلاف بين أصحابنا، فبنى على توثيق موسى بن بكر. والحال لا، الكلام ليس لصفوان، الكلام لزرارة، والكلام مو عن كتاب موسى، عن هذا الحكم الذي يريد أن يقوله. يقول هذا الحكم مما ليس فيه اختلاف، فأين هذا من توثيق موسى بن بكر؟ هذا في معجم رجال الحديث موجود، واضح. يمكن مو هذا النص أمامكم، لو لم يكن نحن قلنا في كتاب آخر فقهي وجدنا موسى بن بكر رجعنا معجم رجال قرأنا هذا النص يدل على التوثيق. لكن زين، هي الرواية المعنية هي التي محل البحث وفيها هذه النكتة. فلذلك نعلق على هذا التوثيق لسيد الخوي، أقول هذه قراءة غير دقيقة منه قدس سره، لأن مقولة هذا مما ليس فيه اختلاف من قول زرارة لا صفوان. وهذا هذا بين قوسين يعود إلى الحكم وليس إلى كتاب موسى كما هو واضح من الرواية. فإذا بنى على معلومتين غير دقيقتين. أولا قال أن هذه المقولة لصفوان لما دفع الكتاب إلى ابن سماعة، والحال هذا الكلام لزرارة. وفهم من هذا يعني الكتاب الذي أعطاه، وهو لا الحكم، زرارة القائل هذا الكلام وليس صفوان. وقد تكررت للعلم، وقد تكررت مثل هذه المقدمة في روايات أخرى. أيضا كان زرارة يقول عن الحكم هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا. يعني مثل من موارد هذه الكلمة لزرارة، راجع فروع الكافي جزء السابع باب إن السهام لا تعول، أيضا تجد هذه الكلمة لزرارة مرة أخرى. فما قربه قدس سره ليس صحيحا. يبدو على كل وقت لا يسمح الاستمرار. بإذن الله تعالى الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والدرس بالخمسة إن شاء الله تعالى يحتاج